الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 85D/83900 وهو الشريط 31 من شرح العقيدة الواسطية.
وتسمى عند أبي هاشم الأحوال. إثباته هذه الأحوال مع نفيه للصفات كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. فلنرجع إلى ما نحن بصدده بعد هذا الاستدراج، فنقول: واتهموا الجبرية الله سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة في الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. والأشاعرة الموجودة الآن لا يثبتون الحكمة مثل الجبرية تماما، لذلك لام العلة التي يسميها النحاة، لام العلة عندهم لام السيرورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه عند النحاة لام العلة، ونحن نسمي لام الحكمة، والأشاعرة يسمون لام السيرورة. خلقهم ثم صار الأمر فيما بعد إلى العبادة. عندهم في زعمهم ينزهون الله تعالى أن يفعل شيئا لشيء، أن يفعل شيئا لشيء، لذلك ينفون الحكمة ويتهمون أفعال الرب سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون بالعبث. كلما نتحدث عن الجبرية والأشعرية داخلة، فليفهم هذا جيدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلمون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث في غاية الأهمية، مبحث أفعال العباد. قد ضل في هذا المبحث خلق كثير وزلت الأقدام، ولا يزالون يضلون إلا من عصمهم الله، وقليل ما هم. من أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، سلف هذه الأمة والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة. إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا التركيب في النفس منه شيء، فنحن لم نتعبد بالألفاظ، ولكن العبارة المعروفة عند أهل السنة والجماعة الإيمان يتألف من ثلاث عناصر. العنصر الأول المهم عمل القلب، العنصر الثاني قول اللسان، العنصر الثالث عمل الجوارح. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الكلام المختصر والمأثور عن السلف. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله نسخت عدة مرات وكتبت فنقلت، لذلك نجد أخطاء كثيرة في المجموع الكبير، مجموع الفتاوي، أخطاء في الألفاظ. طالما الإنسان على يقين في عقيدته وفي منهجه الألفاظ تصحح، لذلك هذا التركيب في النفس منه شيء. وعلى كل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو على الأصح عند جمهور أهل السنة والجماعة، يتألف من هذه العناصر الثلاثة. وإنما قلت جمهور أهل السنة والجماعة لأن من أهل السنة والجماعة من خالف الجمهور وجعل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول معا، كما عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم وكما سيأتي. هنا لا نتعجل، يجب أن نفرق بين التعبيرين، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب جمهور أهل السنة والجماعة. نحن هنا نعبر نقول الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وعند بعضهم وهو خطأ، الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق مع القول، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وأخطأوا في ذلك، افهموا جيدا، أخطأوا. ويعتبر هذا خطأ المجتهدين، لا ينفيهم ولا يخرجهم من كونهم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين أخطأوا في بعض الجزئيات. هذه جزئية أخطأوا فيها. أهل السنة والجماعة ليسوا بمعصومين، إلا في جملتهم هم على الحق، لكن يوجد من أفرادهم أو توجد من أفرادهم أخطاء. أبو حنيفة من التابعين، وقبله شريح، وقبله مجاهد تلميذ ابن عباس الذي عرض المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس يقفه عند كل آية ويسأل، ومع ذلك أخطأ، حصل منه خطأ المجاهد، لأنه ليس بمعصوم. وهل إذا أخطأ مجاهد خطأ أو شريح أو أبو حنيفة أو أي إمام وأي عالم ننفيه من كون من أهل السنة والجماعة ونلحقهم بالمبتدعة، فنقول لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم؟ كأن الترحم والاستغفار بأيديهم، سبحان الله. الذين لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هم الكفار والمشركون بالشرك الأكبر. أصحاب الشرك الأصغر يستغفر لهم ويترحم عليهم لأنهم من عصاة الموحدين. إنما الذين لا يستحقون الاستغفار لهم والترحم عليهم هم الكفار وأصحاب الشرك الأكبر الذين لم يعذروا في شركهم. مسألة دقيقة وعظيمة يخوض فيها صغار طلبة العلم أو المتعالمون الذين ظنوا أنفسهم أنهم عالمون ويتخبطون مطبات لا يسير فيها إلا المهرة، ينبغي أن تنتبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأن الإيمان يزيد وينقص، هذا مما امتاز به جمهور أهل السنة والجماعة أيضا آخذين ذلك من الكتاب والسنة، ينقص الإيمان بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا شيء يلمسه الإنسان من نفسه. يقول أبو ذر: من لم يعرف أن إيمانه يزيد وينقص ليس بفقيه، بل من الفقه في الدين أن تدرك أن إيمانك يزيد أو ينقص. إذا رأيت من نفسك الإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم، هذه أمارات وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك. وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله، رأيت نفسك دائما في تأخر في باب العبادة والرغبة فيما عند الله، هذا دليل على نقص إيمانك، عالج نفسك. أمر ملموس، وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. إذا ارتكب مسلم كبيرة أو ابتدع بدعة أو ترك واجبا لا يكفرون، ولكن يحكمون عليه بنقص إيمانه، بأن إيمانه نقص، أي أنه كفر كفرا عمليا، كفرا دون كفر وليس بالكفر البواح. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، عصاة الموحدين لا تنقطع الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين، ولو شرب الإنسان خمرا فسكر فحد، هذه العملية لا تقطع أخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين، وكذلك السارق وكذلك الزاني وكذلك المنتهب، كل هؤلاء مسلمون عصاة الموحدين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أثبت الله الأخوة بين القاتل وبين المقتول، ما هناك ذنب أعظم من القتل، القتل نفسه لا يزيل ولا يقطع الأخوة بين القاتل والمقتول وأولياء الدم، كلهم إخوة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين هذا محل الشاهد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، لأنهم إخوة بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كلام الله واضح، الله يسمي المسرفين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل أيها الكفار أيها الفساق أيها المجرمون، ترغيبا لهم في التوبة، يسميهم عبادة ويضيفهم إلى نفسه عبادي، ما ألطف هذه الإضافة. ومع ذلك يجهل الجاهلون ويكفرون مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان فيخرجونه من الإيمان، ثم لا يدخلونه في الكفر في زعمهم، يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر حتى يموت. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفرا بواحا. ما الفرق بين الطائفتين؟ فرق شكلي صوري، بمعنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يحكم على ماله بالحل ولا على دمه، أي إن مرتكب الكبيرة وإن خرج من الإسلام لكنه ليس حلال الدم والمال حتى يموت، وعند الخوارج حلال المال والدم، ينتظر المعتزلي حتى يموت، فإذا مات ألحقه بالكفار مع الخوارج خالد مخلد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يستدل على إثبات الأخوة بين الفساق وبين المؤمنين، إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مهما تقاتلوا، المسلمون فيما بينهم، ومهما بغى بعضهم على بعض ومهما ارتكبوا الأخوة باقية، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. المعتزلة يسلبونه الإسلام، وكما قلنا لا يدخلونه في الكفر حتى يموت، والخوارج يسلبونه الإسلام فيدخلونه في الكفر، ويتفقون جميعا أنهم يخلدونه في النار، المعتزلة والخوارج معا. لذلك قال الشيخ كما تقول المعتزلة، المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ويخلدونه في النار. يقول الشيخ رحمه الله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هذه نقطة يجب أن يفهم طلاب العلم، عندك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟ لا يدخل، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد يدخل كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد لا يدخل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، إذا قيل الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، الإيمان الناقص، مطلق الإيمان الإيمان الناقص الذي يطلق عليه الإيمان لا يخرج إلى الكفر، ومطلق الإيمان الإيمان الكامل. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لديهم الإيمان المطلق الكامل، من رزقه الله أنه إذا تلا كتاب الله وجل قلبه، وإذا تلا آيات الله إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تلا القرآن زاده إيمانا على إيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا، أي هم المؤمنون الإيمان المطلق الكامل، ومن لم يصل إلى هذه الدرجة لديه مطلق الإيمان، ليس لديه الإيمان المطلق ولكن لديه مطلق الإيمان. يجب أن نفرق بين الأمرين. يتضح ذلك من الأحاديث، من الحديث الآتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يجب أن نعرف هذا النفي، ما نوع هذا النفي؟ هذا يقال له نفي الكمال، نفي لكمال الإيمان. من تجرأ وارتكب فاحشة الزنا ليس بمؤمن إيمانا كاملا، ومن سرق ليس بمؤمن إيمانا كاملا، نقص إيمانه بفاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب، ينقص إيمانه، لأن هذه من الكبائر. من ارتكب كبيرة، هذه من ذوات الحدود بالإجماع من الكبائر، من ارتكب شيئا من ذوات الحدود والكبائر نقص إيمانه، فبقي في إيمان مطلق، في إيمان ضعيف، أو في مطلق الإيمان على الأساس، في مطلق الإيمان أي في إيمان ضعيف يحفظ له اسمه ويحرم دمه وماله، ويحفظ له الأخوة الإسلامية بينه وبين الآخرين. والأمثلة توضح ذلك. السارق، ماذا حكم الله في السارق؟ ما حد السارق؟ قطع اليد. وهل جعل الله حد السارق حد الردة؟ لا. لو كان السارق كافرا يكون حده حد الردة. وقس على ذلك جميع هذه الأشياء التي فيها الحدود، إثبات الحدود فيها دليل على أنهم لا يزالوا في حظيرة الإسلام، ولكن يعاقبون بهذه العقوبات. وأوضح من هذا، كان يوجد في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي لطيف محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لطافته له نكت ينكت للنبي أحيانا، ومن نكته ذات مرة قدم للنبي عليه الصلاة والسلام عك من عسل أو سم، قاله: يا رسول الله هذه هدية، وهو يعلم بأن النبي يقبل الهدية فأخذ. جاء اليوم الثاني قال: يا رسول الله أعطني ثمن العك. قال: يا عبد الله ألم تكن إن هدية؟ قال: سي هدية لكن ما عندي نقود، أخذت بالدين ما عندي نقود. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فأعطاه الثمن. هذا الصحابي قدر الله عليه أن شرب الخمر فأوتي به فجلد، فشرب المرة الثانية فجلد، فأوتي به في المرة الثالثة. قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سكران. انتبه لجواب النبي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. على الرغم مما وقع فيه يحب الله ورسوله. إذن ارتكاب الكبيرة قد لا يخرج من قلب مرتكب الكبيرة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. بشر قدر عليه فوقع. كلكم تعلمون قصة ماعز الذي ارتكب فاحشة الزنا وهو محصن، فأبى إلا أن يطهر. كان النبي يريد أن يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، كلما يعرض عنه النبي يأتي من الطرف الثاني يقول طهرني يا رسول الله، فاعترف بفاحشة الزنا وهو محسن. حاول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقيم عليه الحد ليتوب فيما بينه وبين الله، وكان يقول شموا أنفا وشموا فما لعله شرب، الوقت كامل العقد يسأل أهله. أصر ماعز إلا يطهر، فطهر بالرجل حتى شرد فقتل في الحرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لو كفر من أول ما شرب الخمر هل يعامل بهذه المعاملة؟ لا. أو عفوا، لو كفر بمجرد أن ارتكب الكبيرة فاحشة الزنا، لو كفر فور ارتكابه لم يعامل هذه المعاملة. ثم جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، ها أنا حبلى، أقم علي الحد. في ذلك الوقت لا يقال ودوا في شرطة باب شريف ولا في شرطة باب المجيد ارجعي إلى بيتك حتى تضعين. جاءت بنفسها فرجعت إلى بيتها حتى وضعت، فلفت الطفل في خرقة فجاءت تطلب إقامة الحد. انظروا إلى هذه الطهارة وإلى هذا الإيمان. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى بيتها لا إلى مركز الشرطة حتى يطعم الطفل ويستغني عن اللبن. فجاءت وفي يده كسرة عيش فطهرت بالرجل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم. لو أن المرأة كفرت من أول ما ارتكبت فاحشة الزنا هل يقال فيها هذا الكلام؟ هل تعامل بهذه المعاملة؟ إذن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه ولا يكفر، لا يزال مسلما ناقص الإيمان. بهذه النصوص تعلمون تخبط الذين يتخبطون من المعتزلة والخوارج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونقول أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة، هو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه بارتكابه الكبيرة، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يطلق عليه أنه فاسق، لكن فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، فلا يعطى، هذا محل الشاهد، فلا يعطى الاسم المطلق، الاسم الكامل، الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، أي مطلق الإيمان بكبيرته. هذا هو تحقيق المسألة عند أهل السنة والجماعة. فلنقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر ومشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعض من لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو يكون مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها.
سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام، هذه المسألة تسمى مسألة الأسماء والأحكام، أي المراد بالأسماء مؤمن كافر فاسق، هذه الأسماء، والأحكام الكفر والإيمان والفسق. أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، جميع ما يؤديه العبد باللسان كل من الإيمان، ذكر الله من الإيمان، التسبيح من الإيمان، والتهليل من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كل ما تؤديه بلسانك عنصر من عناصر الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد وحدانية الله تعالى، الإيمان بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما تؤديه بقلبك، أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والخوف والرغبة والرهبة، كل ذلك من شعب الإيمان. وعمل بالأركان الجوارح، كل ما تؤديه بجوارحك من الفعل والترك، كل ذلك من الإيمان، فعل الواجبات وترك المنكرات، كل ذلك من شعب الإيمان. وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره ما تؤديه بجوارحك ولسانك، وباطنه ما تؤديه بقلبك، أصوله وفروعه، الأصول المطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، والفروع التي تؤدي بجوارحك فروع الإسلام كالصلوات والزكاة وغير ذلك. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، هذا المؤمن الكامل. وليس معنى ذلك أن من نقص ينفى عن الإيمان. وشعب الإيمان كما تعلمون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو أن إنسانا ترك صخرة في الشارع التقلب السيارة أو قشرة موز في الطريق قد ينزلق الإنسان فيقع، إن أزال ذلك من الإيمان يدل على رحمته وشفقته ومحبته لإخوان المسلمين بما يحب لنفسه. والغافل غفل ومر، نقول له كافر؟ لا، الذي فعل شعبة من شعب الإيمان، والذي ترك ترك شعبة لا يكفر بتركها. وبين الشعبتين شعب عظيمة وكثيرة من صلاة وزكاة وحج وجهاد وطلب علم، كل ذلك من شعب الإيمان. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع إلى آخره. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان. كلما يزداد الإنسان في طاعة الله تعالى والعبادة ويؤدي الصلاة بخشوع يزداد إيمانه، وكلما يترك شيئا من الواجبات أو يرتكب شيئا من المعاصي ينقص إيمانه. فهو يزيد عفوا فهو إيل إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر مشاهد. من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وعمال قلوبهم وعمال جوارحهم، الناس يتفاوتون، ليس إيماننا كإيمان أبي بكر وإيمان عمر، لأن أعمالهم غير أعمالنا. أبو بكر يقولون لم يفق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن بما وقر في القلب. قوة الإيمان عند أبي بكر غير قوة الإيمان عند غيره، وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة ينقص الإيمان إلى حد أنه لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. إذن يزيد زيادة عظيمة كإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومن معه، وينقص كإيماننا اليوم، فيصل إلى درجة أنه لا يبقى في قلبي إلا مثقال ذرة، وهو مؤمن بذلك. من هنا تدركون تطرف هؤلاء المتطرفين الذين بمجرد أن يرتكب الإنسان كبيرة يحكمون عليه أنه كافر أو فاسق مصلوب اسم المؤمن. هؤلاء جهلة لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بأمثال هؤلاء. وبحمد الله تعيشون في بلد فيه العلماء، هم مرجع للمسلمين في كل الدنيا، جميع المسلمين مرجعهم علماؤنا كما تسمعون في نور على الدرب. هل من قلة العلماء عندكم، أو من زهد واستخفاف لعلمائكم حتى تتبعون كل ناعق الذي ليس لديه علم ويكبر رأسه بالتصفيق؟ لا يا أخي، هذا خطأ من شبابنا إن فعلوا ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات. انتبه، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا ثم قال من عبادنا ثم تابع الأجسام. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم، فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه من عباد الله، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كلهم من عباد الله لكن متفاوتون. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات بتوفيق الله تعالى، وهؤلاء هم المقربون من عباد الله. المقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لم يكثروا من النوافل ولم يتجنبوا المكروهات والشبه. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات من الكبائر والصغائر وقصروا ببعض الواجبات أو في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. كلهم مؤمنون، المقصر مؤمن مقصر، والمقتصد مؤمن، والسابق مؤمن، درجات، ليس فيهم كافر، كلهم من عباد الله الذين اصطفاهم. ومن وجوه زيادته ونقصانه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيل الإيمان وعقائده خير كثير، فازداد بذلك إيمانه وتم يقينه، لأن الناس حتى في الواجبات يتفاوتون. ما يجب على القضاء والمفتين والعلماء والمدرسين غير ما يجب على عوام المسلمين. يجب عليهم الإيمان الإجمالي، يكفي في حقهم الإيمان الإجمالي، والتفاصيل إنما تجب على هؤلاء الذين وفقهم الله وتصدوا للقضاء والفتوى والتدريس ومنحهم الله من المعرفة ما لم يمنح غيرهم. فكلهم مؤمنون متفاوتون. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي، فكثير من العوام لم يتيسر له من التفاصيل الشيء، مع ذلك فهو مؤمن. فقلت لكم وردت أحاديث تدل على أن الإيمان يضعف في القلب حتى لا يبقى في قلب المرء إلا مثقال ذرة، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات والقلة، هذا شيء ملموس. أعمال القلوب في محبة الله تعالى وتعظيمه ومراقبة حق المراقبة وخشيته في السر والعلانية، الناس تتفاوت. وفي أعمال الجوارح يتفاوتون، منهم الذين يحجون كثيرا ويصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويتصدقون كثيرا، ومنهم من هو دون ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الشارع: وأما من ذهب لأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص، كما يروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه وغيره وأكثرهم من فقهاء الكوفة، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. والناس في هذا الباب أي أهل السنة إذا تركنا المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، أهل السنة أنفسهم انقسموا إلى قسمين في تعريف الإيمان، أي في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. القول المشهور من جمهور أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة، إن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان، هذا هو الصحيح الذي يكاد أن يكون محل إجماع لولا ما ذكر عن الإمام أبي حنيفة، وهو إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة، ذكر عنه قولان اثنان. القول الأول أنه مجرد التصديق، القول الثاني أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، هذا هو المشهور. وينكر شيخ الإسلام ابن تيمية غير هذا القول، أي لا يثبت عن الإمام أبي حنيفة القول بأنه مجرد الاعتقاد أو مجرد التصديق، ولكنه الثابت عنه الإيمان هو الاعتقاد والأقوال، أي أعمال القلوب مع قول اللسان. ولا يدخل الإمام أبو حنيفة الأعمال في مسمى الإيمان، أي لا يجعل الأعمال ركنا في الإيمان، ولكنه يجعلها شرطا، يجعل الأعمال شرطا في صحة الإيمان. لذلك فتح الإمام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير لأن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين جمهور أهل السنة والجماعة خلاف لفظي ليس خلافا جوهريا، لأن الإمام لم يهد للأعمال كما أهدرت مرجئة أهل الكلام، بل اعتبر الأعمال شرطا. إذن إذا قال الجمهور الأعمال جزء من الإيمان وشطر من الإيمان، وقال الإمام بل الأعمال شرط في الإيمان، ما هو محصل الخلاف؟ خلاف لفظي، وهو يجعل الأعمال شرطا والجمهور يجعلون الأعمال جزءا من الإيمان، أي كاختلاف الفقهاء مثلا في النية في الصلاة. من أهل العلم من يجعل النية ركنا من أركان الصلاة، ومنهم من يجعلها شرطا من شروط الصلاة. أليس الخلاف لفظيا؟ الكل يطالب بالنية، ولا تصح الصلاة إلا بالنية، والأمر كذلك. كذلك هنا إذا قال الإمام ومن معه، وعليه أكثر الأشاعرة بأن الإيمان شرط في الإيمان،
بأن الأعمال شرط في صحة الإيمان، وليست الأعمال شطرا من الإيمان أي جزءا من الإيمان، أصبح الخلاف خلافا لفظيا لا يؤثر. لذلك لو قال قائل بأن هذا التعريف الإيمان يتألف من أعمال القلوب والجوارح واللسان وهو محل إجماع، لم يبعد النجعة، لم يذهب بعيدا، ولكن يجب أن يفهم بأن الذي يدعي الإجماع في هذا إنما اعتبر الخلاف خلافا لفظيا. ولا ينكر وجود الخلاف اللفظي، ووجود إنكار الوجود، إنكار وجود الخلاف اللفظي غير وارد وغير مقبول وغير واقعي، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. مذهب الإمام أبو حنيفة معلوم، والذي عالج المسألة باهتمام وبعلم وبتحقيق هو الإمام ابن تيمية في كتاب يكاد أن يخصص هذا الكتاب في هذا المبحث، أي توسع فيه جدا في كتابه الإيمان، وهو المجلد السابع في مجموع الفتاوى. الشاهد هذا الكلام الذي قاله الشارح هو مجرد التصديق بالقلب، ينبغي من ضميمة قول آخر مع القول باللسان، لأن هذا هو المشهور. وأما القول بأنه يرى مجرد التصديق قول بعيد، وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى ذلك عن إمام أبي حنيفة. أول من قال حماد بن سليمان وكثير من فقهاء الكوفة، وإنما ينسب هذا المذهب إلى الإمام بشهرته، لأنه هو الإمام الذي دون مذهبه كالمذاهب الثلاث أو لا الأربعة، إنما امتازوا لتدوين مذاهبهم، وإلا أئمة المسلمين لا ينحصرون في أربعة، بل أكثر من 40 يوجد في عصر تابع التابعين مع الإمام مالك عدد مشهورون من أئمة المسلمين، كلهم متفقون مع الأئمة الثلاثة في هذه المسألة، الليث بن سعد من مصر، والأوزاعي من الشام، والثوري بالعراق. هؤلاء الأئمة يوافقون الأئمة الثلاثة في تعريف الإيمان بالتعريف المشهور. وهذا القول على كل محجوج بما ذكرنا من الأدلة. من الأدلة قوله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في أول الآية عدد أعمال القلوب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، علم عمل من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من أعمال القلوب، وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. أقوى دليل أهل السنة والجماعة لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هذه الآية وما يشبهها، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كذلك أعمال الجوارح. جعل قول لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح جعل شعبة من شعب الإيمان، فإن الشعبتين شعب كثيرة وكثيرة جدا متفاوتة، وليست الشعب بدرجة واحدة، حتى يقال لو قلنا إن الإيمان يتألف من أجزاء كثيرة يلزم من ذلك زواله بزوال جزء من تلك الأجزاء، احتجاج باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا قال أعلاها لم يجعل الشعب بدرجة واحدة، أعلى شعبة من شعب الإيمان كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، بزوالها يزول الإيمان كليا. من كفر بلا إله إلا الله ورفض نطقها أو قالها ونقضها نواجد الإسلام الكثيرة التي سبق لنا أن شرحناها، من أتى بناقض من نواقض الإسلام انتقض إسلامه وكفر بلا إله إلا الله. أن يشرك بالله وكأن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أو يعلم من يعبده فيقره على ذلك، أو يعرض عن الدين الإسلامي، أو يعمل ضد الإسلام لصالح المسيحية واليهودية، هذه كلها من نواقض الإسلام، من نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح يحتاج إلى الأسنان. من أتى بنواقض الإسلام لم يرتب الأسنان لمفتاحه، لا يفتح له هذا المفتاح الجنة أبدا، بل هو كافر. من أتى بناقض من نواقض الإسلام كالذي يأتي بناقض من نواقض الوضوء، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. كذلك من قال لا إله إلا الله واتخذ من لا إله إلا الله وردا، يعد هذا الورد على شبهة طويلة 100 حبة أو 200، ومع ذلك يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أي يقول لا فرق بين المسيحية واليهودية والإسلام، كل أديان سماوية، كفر بالإسلام ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. ونواقض الإسلام كثيرة نحث شبابنا دراستها، وقد قيد الله في هذه الأيام شبابا صالحين إن شاء الله جمعوا نواقض الإسلام وشرحوها مع القواعد الأربعة وجعلوها متممة للأصول الثلاثة، وشرحت كلها بحمد الله تعالى في المسجد النبوي، عليكم بها إنها نافعة بإذن الله. ومع أن الإيمان المطلق المراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، فرقوا بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. إذا قدمت المطلق وقلت مطلق الإيمان، إما يطلق عليه اسم الإيمان ولو قليلا ولو ضعيفا، أما مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. قول الشارح رحمه الله: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، وتقدم شرح هذه الجملة، ليست بدرجة واحدة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، وكل هذه وغيرها من شعب الإيمان متفاوتة. بل العقائد أصل في الإيمان، العقائد أعمال القلوب، إفراد الله تعالى بالعبادة، عظيم الله، محبة الله، مراقبة الله هذه أعمال القلوب، هذه عقائد. العقائد تشمل المطالب الإلهية التي أشرنا إليها والنبوات وتكون المعاد، هذه كل عقائد. هذه العقائد أصل الإيمان، فإذا صحت هذه الأصول أو صح هذا الأصل صح ما بعده، وإذا فسد هذا الأصل لا يقبل ما بعد الأصل. بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده بالله تعالى أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة وحرمة الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، هو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. فرق بين من يأتي كبيرة وبين من ينكر حرمة الكبيرة. من يأتي كبيرة لا يكفر بإتيانها، ينقص إيمانه فيصبح فاسقا، مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان وفاسق بكبيرته. أما من أنكر وجوب هذه الأشياء المذكورة كوجوب الصلاة والزكاة مثلا، أو أنكر حرمة السرقة وحرمة شرب الخمر وما في معناهما من الكبائر من المحرمات، يكفر بهذا الإنكار. أي الإنكار والاستحلال والإباحة يكفران المرء ولو لم يتعاطى المرء ذلك الشيء، ولو صلى يصلي مع الناس، يقول مع الناس نمشي كما تقول العامة الموسم الجماعة رحمة، يصلي معنا، لكن أقول إيش هذه الصلاة هي اللي أخرتنا، ما أخرنا إلا الصلاة، والناس تقدمت راها استعدت إلى القمر، فنحن الصلاة الصلاة كل وقت بس نتردد إلى المساجد، كافر وهو في المسجد وهو في الصلاة وهو واقف مع الناس في الصف كافر بهذا الاعتقاد. لتفرقوا لأن مسألة الإنكار والاستغفار والسخرية بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الردة ومن نواقض الإسلام. هذه النواقض التي سماها أئمة الدعوة في الآونة الأخيرة نواقض الإسلام، ماذا يسميها الفقهاء سابقا؟ يسمون الأمور التي يرتد بها الإنسان من الإسلام، بمعنى إن هذه النواقض ليست أمورا جديدة. ومن درس باب الرد في كل مذهب من المذاهب يجد هذه النواقض مذكورة لكن ليس بهذا الاسم، اسم ما يرتد به الإنسان من الإسلام. وتجديد الاسم والاصطلاحات لا تغير ولا تبدل. أريد أن أقول لا تحسبوا إن ذكر نواقض الإسلام أمر جديد، الاسم جديد صحيح بالنسبة لكم، لكن الأمور معروفة مذكورة في كتب الفقه. ينص الفقهاء لو أن إنسانا قال الخبز حرام يكفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة بأنه مباح حلال من الطيبات، إذا حرم كفر. لذلك مسألة إتيان الكبيرة وترك الواجبات من الأشياء التي تجعل المرء فاسقا لا تخرجه عن الملة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما الفاسق الملي، أي الفاسق الذي فسق، فسق بمعنى خرج عن الطاعة، خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم بمجرد الخروج عن الطاعة، الخروج عن الملة، إلا إذا نص الشارع على ذلك كما تقدم بالإنكار. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، ترب وهو يعتقد حرمتها، سرق أو ارتكب فاحشة مع اعتقاده لحرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار في الآخرة كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة هو فاسق، من أصر على صغيرة إذ لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة التي لم يأت فيها وعيد شديد وليست من ذوات الحدود، لكن إذا أصر لم يتب تتحول إلى الكبيرة، والكبيرة إذا ارتكبها مرة واحدة فهو فاسق حتى يتوب. لو مات بعد أن ارتكب الكبيرة قبل أن يتوب وأصر على الصغيرة فمات قبل أن يتوب، أهل السنة لا يخلدونه في النار بل يخافون عليه. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من مات على خير عمله فارجو له خيرا، من مات وهو يعمل صالحا نرجو له الخير، ومن مات وهو مرتكب للكبيرة أو مصر على الصغيرة نخاف عليه، لا نجزم لأنه خالد مخلد في النار، بل لا نجزم لدخوله النار إذ قد يسعفه الله بشفاعة الشافعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يحتمل أن الله يسعفه بشفاعة الشافعين، شفاعة سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. يحتمل إن هذا الذي ارتكب كبيرة له أعمال صالحة كبيرة وكثيرة ترجع بكبيرته لا يدخل النار. ومن أنواع الشفاعة يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم، يشفع فيهم لترجع حسناتهم على سيئاتهم، ويشفع في أقوام رجحت سيئاتهم على حسناتهم واستحقوا دخول النار يسعفهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم إن لم يسعفوا بالشفاعة قبل دخول النار فدخلوا، من عقيدة أهل السنة والجماعة الاعتقاد أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وهذا الحديث زيادة على ما نحن بصدد يدل على أن الإيمان يضعف وينقص ويضمحل حتى لا يبقى منه مثقال ذرة، فيزيد فيقوى فيضعف فينقص، وهذا شيء يعلمه المرء من نفسه كما يقول أبو ذر: من لم يعرف أن إيمانه زاد أو نقص ليس بفقيه. من فقه المرء أن يعلم أنه في فترة زيادة الإيمان، ويعلم أنه في فترة نقصان إيمانه، لو جربت نفسك لأدركت ذلك. من رأى من نفسه النشاط في عبادة الله تعالى والإقبال على الله وشدة المراقبة والمحبة والتعظيم والحرص على مرضات الله تعالى ومجالس أهل العلم والعزوف والزهد لمجالس الشر عن المعاصي واللغو واللهو، هذه في فترة زيادة الإيمان، فليحمد ربه فليطلب المزيد من الله. ومن رأى من نفسه العجز الكسل والانصراف عن طاعة الله تعالى والتسويف، أفعل فيما بعد إذا كبر بعد شوي بعد قليل، ويزهد في مجالس العلم ومجالس أهل الخير، ويرغب في مجالس اللغو واللهو، ولا يجد من نفسه انتفاعا في طاعة الله تعالى وعبادته، فليعلم أنه يعيش في فترة ضعف الإيمان ونقصان الإيمان، فليتعالج. يتعالج بما؟ يذهب إلى الطبيب ليصف له وصفه؟ لا، بالطب النبوي. يكثر من ذكر الموت ويزور القبور، ولو زار في هذه الفترة قبر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لنفعه ذلك. لذلك يرى بعض أهل العلم أن زيارة قبر النبي أفضل الزيارات للقبور. لماذا؟ لأن الهدف من زيارة القبور تذكر الموت والاستعداد للآخرة والزهد في الدنيا. أي قبر يحقق هذا المعنى كما يحقق زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. من وقف وقفة تدبر وتفكر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتذكر حياته في المدينة في ذلك المسجد في تلك الروضة، ثم انتقاله إلى الرفيق الأعلى وقد ترك الدنيا كلها، يحمله هذا على الزهد في الدنيا والعمل لآخرة. بهذا وبأمثاله من تلاوة القرآن وتدبره والجلوس في مجالس العلم والمذاكرة يعالج نفسه حتى يعود له إيمانه أي قوة إيمانه. هكذا يشير أبو ذر بأن من فقه المرء أن يعلم أن إيمانه في زيادة أو في نقصان. يقول الشارح رحمه الله: أهل السنة لا يقلدون مرتكب الكبيرة في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. سبق أن شرحنا بتوسع موقف المعتزلة وموقف الخوارج، ولعل بعض الناس لا يعرفون هذه الطوائف فليعرفوا بالجملة. أقوام وطوائف مرت في تاريخ الإسلام. الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام، أول فرقة ضلت، وتعد من الفرق السياسية ظهرت في عهد أبي طالب، في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجت معها الشيعة والقدرية. هذه الطوائف الثلاثة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك امتحن الإمام علي ما لم يمتحن غيره من الصحابة والخلفاء، حتى قيل له: يا علي، لماذا اختلف الناس عليه ولم يختلفوا على من قبله؟ انتبه إلى جوابه رضي الله عنه. قال: من كان قبلي يحكم مثلي، ومثلي بطانتهم، وأنا أحكم مثلك أيها السائل وأمثالك وأنتم بطانتي. إذن العيب ليس في علي، والعيب في القوم الذين ضعف إيمانهم وتعلقوا ببيوت العنكبوت وانتقدوا على الإمام علي أمورا خفيفة وكبروها فخرجوا عليه واستحلوا قتالا. ثم خرجت الشيعة وألهوه، قال: أنت إلهنا، إلى أن اضطر رضي الله عنه أن يحرق بالنار رؤساءهم. ثم القدرية، هكذا تتابعت الفرق. وأما المعتزلة الأشاعرة والجهمية هذه ظهرت في عهد التابعين وتابع التابعين. والخوارج تطرفوا وقالوا الإيمان أن يعمل الإنسان أصول الإيمان أن يعمل جميع الصالحات ويتجنب جميع المنكرات والمحرمات، من أتى شيئا من المحرمات من الكبائر كفر، خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وإن مات فهو مخلد في النار. والمعتزلة أرادوا في زعمهم أن يتوسطوا، قالوا لا، يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل فيه، يبقى معلقا حتى يموت في منزلة بين الإيمان والكفر، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. أي اتفقوا مع الخوارج، ولكن في أحكام الدنيا يرون إنه ليس بكافر، ليس بحلال الدم والمال. هذه طريقة المعتزلة، وهي التي يدعو إليها بعض الجهلة في هذه الأيام، ويسمي نفسه داعية من دعاة أهل السنة والجماعة، وهو يدعو إلى طريقة المعتزلة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، والله أعلم. وبعد، يقول الشاعر: عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة الفاسق الملي ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، ويقال له هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق أي اسم الإيمان الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان أي ما ينطلق عليه الإيمان أي الإيمان الناقص، بل مؤمن إيمانا ناقصا. لو قيل له كافر كفرا عمليا أو كفرا دون كفر تحت، ولكن خشية أن يفهم بعض الناس فهما خاطئا نستعمل هذه الألفاظ: فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه بقدر ما فيه من الإيمان. هذا أسلوب أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله: وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف صاحب المتن شيخ الإسلام ابن تيمية، من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجه الاستدلال، يقول الشارع: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية، وهي موالاة الكفار منه. موالاة الكفار قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. من والى كافرا راضيا بدينه وملته وجاعلا ملة الكفر كملة الإسلام فهو كافر، أما من والاهم مجاملة وضعف في إيمانه ورغبة في المصالح في الحياة وهو يعتقد كفر ملتهم وبطلان ملتهم وصحة ملة الإسلام، هذا الذي يكون كفره كفرا دون كفر. والذي عليه كثير من الناس اليوم الذين انجرفوا في تيار الديمقراطية يرون صحة ملة الكفار اليوم، لذلك يرون إن الأديان السماوية كلها على حد سواء، هي تحارب الإلحاد والرذيلة وتدعو إلى الفضيلة وقيم الدين. ما أفضع هذا الكلام وما أكذبه! هل الكفر يحارب الإلحاد؟ اليهودية والنصرانية يحاربون الإلحاد؟ كيف الكفر يحارب الكفر ويحارب الرذيلة؟ وهل يجوز اعتقاد صحة أي ملة بعد أن بعث محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن القائل هذا لا يؤمن بختم النبوة وبأن هذا الدين نسخ جميع الأديان. الواجب اعتقاد أنه لا توجد ملة صحيحة أو دين صحيح بعد هذا الدين، بعد أن أنزل الله هذا الدين. ودعوة الناس إلى اعتقاد المساواة في الأديان وصحة الأديان دعوة إلى النصرانية واليهودية، لا فرق بين هذا الموقف وبين موقف المبشرين. المبشرون الذين يدعون الناس إلى النصرانية واليهودية ليسوا أسوأ حالا من مسلم، بل يزعم أنه قام من القادة. يوهم الناس بأن الأديان السماوية على درجة واحدة وأنها كلها صحيحة، ليؤمن الناس من جديد باليهودية والنصرانية إيمانهم بالدين الإسلامي. إنها دعوة مضللة وتبشير للمسيحية واليهودية. انتبهوا، هذا مما ينشر هذه الأيام في الصحف وللأسف. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فائدة. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأخبر بإسلامهم معنى في الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله.
قال الشارح رحمه الله: فائدة. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. إذا كان الإسلام إسلاما شرعيا وهو الاستسلام والانقياد، والإيمان إيمانا شرعيا وهو الاعتقاد والأقوال والأفعال، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام. لا يمكن أن يوجد إيمان معتد به، اعتقاد في القلب، إلا ويوجد معه الإسلام، عمل من جوارح. وكذلك العدل، إذا وجد الإسلام الشرعي وهو الإسلام والانقياد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتم هذا الانقياد وهذا الاستسلام إلا بالإيمان الشرعي. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. يذكر الإيمان ويثنى على المؤمن ولا يأتي ذكر للإسلام. المراد الإسلام مع الإيمان، وكذلك العكس، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. يقولون القاعدة: إذا افترقا افترنا، وإذا افترنا افترقا. إذا ذكرا معا افترقا في التفسير والمعنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر اتحدا في المعنى، المعنى واحد. إذا أثنيت على مسلم إنما أثنيت على مسلم مؤمن، وإذا أثنيت على مؤمن كذلك على المؤمن المسلم. وأما إذا ذكر مع مقترنين أريد بالإيمان التصديق بالقلب، تصديق وجود الله تعالى وقدرته وإرادته، وأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع، أي توحيد الربوبية، وأنه وحده المستحق للعبادة، توحيد العبادة، وأنه الموصوف وحده بصفات الكمال، توحيد الأسماء والصفات. التصديق والاعتقاد المعنى واحد. وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل الجوارح، هكذا يفسر حديث جبرائيل. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أي ما ينطلق عليه الإيمان. وأما الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، هو أخص مطلقا من الإسلام. وقد يوجد الإسلام بدونه، أي بدون إيمان، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآية اختلف أهل العلم بالمفهوم الصحيح من المفسرين والمحدثين والمحققين اختلافا واضح وبينا، وليس بلفظ بل جوهر. كثير من المفسرين يرون ان هؤلاء الاعراب من المنافقين. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اي استسلمنا في الظاهر حفظا لدمائنا واموالنا كالمنافقين تماما. ذهب الى هذا المذهب كثير من المفسرين في مقدمتهم الحافظ ابن كثير، وذهب غيرهم الى ان الايمان المنفي هنا الايمان الكامل وليسوا بمنافقين. فقوله تعالى: قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي تستحقون عليه المدح، ولكن لديكم إيمان ضعيف، مثل النفي، نفي الإيمان من الزاني والسارق والشارب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. النفي هنا نفي الكمال لا نفي الأساس. يرى كثير من المحققين إن الآية مثل هذا الحديث تماما، وأيدوا ذلك بقوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قال شيخ الإسلام: لا يقال في المنافق مثل هذا القول، المنافق يكذب، ولكن الذي يقال له: إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، هو المؤمن الناقص الإيمان. لذلك يرى شيخ الإسلام ومعه عدد من المحققين إن هؤلاء الأعراب ليسوا بمنافقين، ولكنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان بدليل هذا الوصف. وبعد ذلك جاءت آية تصف المؤمنين الصادقين حقا، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأنتم لستم بالمؤمنين الصادقين، فيهم تردد فيهم نقص في إيمانكم. والدليل الذي قبله أقوى أي الاستدلال بآخر الآية أقوى، لأن القوم ليسوا بالمنافقين ولكنهم مؤمنون ناقص الإيمان. وعلى كل هذان قولان مشهوران لأهل العلم. ومن اطمأنت نفسه إلى قول من القولين فأخذ به فليأخذ، ولكنني أميل إلى القول الثاني، ليس لي حق في الترجيح ولكنني أميل، لأن الرجل رحمه الله ناقش مناقشة علمية مقنعة. راجع المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام في مبحث الإيمان، تجد هناك علما شيقا تتلذذ به إن كنت طالب علم. وبعد، يقول الشارح بعد هذا: فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. في الواقع في كلام الشارح إجمال مع نفي الإيمان عنهم. أي إيمان؟ أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ أجمل والتفسير والتفصيل في الكتاب الذي ذكرت لكم، راجع هناك. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإسلام. هذه مراتب الإسلام. مراتب الدين الإسلامي ثلاثة: المرتبة الأولى أوسع، والتي بعدها أضيق، والثالثة أضيق فأضيق، أي بالنسبة لأهلها لا بالنسبة لمعناها. الإسلام أوسع، إذ يدخل في الإسلام المؤمن الكامل والمؤمن ناقص الإيمان، بل حتى المنافق. المنافق في الظاهر مسلم. كان المنافقون كبار المنافقين يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجد رسول الله، وهم في الدرك الأسفل من النار، ظاهرهم الإسلام. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نقتلهم؟ قال: لا، لئلا يقال إن محمد يقتل أصحابه. ومن يريد السياسة الشرعية، هذه من السياسة الشرعية، افهم جيدا، الذين يزعمون ليس في الإسلام سياسة، هذه أدق سياسة، ارتكاب أخف الضررين، بقاؤهم بين المسلمين، هم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم عيون للمشركين ضد المسلمين، لكن هذا أخف من أن يقتلوا ويكونوا سببا لسد الطريق على الناس الذين يريدوا أن يدخلوا في الإسلام، فليبقوا، فلنصبر على شرهم، فليدخل الناس في دين الله أفواجا